بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وهو أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. تفسير سورة بني إسرائيل، قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: وكل إنسان ألزمناه، وجهان معروفان من التفسير. الأول أن المراد بالطائر العمل، من قولهم طار له سهم إذا خرج له، أي ألزمناه ما طار له من عمله. الثاني أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو سعادة، والقولان متلازمان، لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما يتأول إليه ما يؤول إليه من الشقاوة أو السعادة. فإذا عرفت الوجهين المذكورين فاعلم أن قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان أو أقوال، وكلها حق ويشهد له قرآن، فنذكر جميع الأقوال وأدلتها من القرآن، لأنها كلها حق، والوجهان المذكوران في تفسير هذه الآية الكريمة كلاهما يشهد له قرآن.
نعم، طالما أن الآية تحتمل هذا وذاك، وأن الأوجه الموجودة في الآية علماء التفسير يقولون يفسر هذا بمعنى كذا ويفسر هذا بمعنى كذا، والآية تحتمل هذا وذاك، فالصحيح أننا نفسر الآية بهذه الأوجه التي تحتملها الآية طالما أنه يشهد لها القرآن. ولهذا هنا قعد هذه القاعدة، قال: فاعلم أن قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان أو أقوال، وكلها حق. ليه؟ لأنه ليس بينها خلاف صداد، إنما هذا من اختلاف التنوع الذي لا تعارض فيه. وكلها حق ويشهد له قرآن، فنذكر جميع الأقوال وأدلتها من القرآن لأنها كلها حق، والوجهان المذكورون في تفسير الآية الكريمة كلاهما يشهد له قرآن. بهذه القاعدة في التفسير نص علي العلماء أنه إذا كانت الآية أو اللفظة تحتمل عدة معاني ولا تعارض بينها، فإن الآية أو اللفظة تحمل على جميع هذه الأوجه طالما أن الآية تحتمل. نعم.
أما على القول الأول بأن
إذا في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق، الطائر فسر بالعمل وفسر بما سبق له في علم الله عز وجل من شقاوة أو سعادة، والقولان متلازمان، والقولان متلازمان. نعم.
أما على القول الأول بأن المراد بطائره عمله، فالآيات الدالة على أن عمل الإنسان لازم له كثيرة جدا، كقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، وقوله: إنما تجزون ما كنتم تعملون، وقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والآيات بمثل هذا كثيرة جدا. وأما على القول
يعني أن الإنسان يكون رهين عمل وحبيس عمل، كما قال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة، فعملك يلزمك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وعملك يصاحبك، فأنت وعملك إن أحسنت وإن أسأت. نعم.
وأما على القول بأن المراد بطائره نصيبه الذي طار له في الأزل من الشقاوة أو السعادة، فالآيات الدالة على ذلك أيضا كثيرة، كقوله: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقوله: ولذلك خلقهم، أي للاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم، وقوله: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقوله: فريق في الجنة وفريق في السعير، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة في عنقه، أي جعلنا عمله أو ما سبق له من شقاوة في عنقه، أي لازما له لزوم القلادة أو الغل لا ينفك عنه. ومنه قول العرب تقلدها طوق الحمامة، وقولهم الموت في الرقاب، وهذا الأمر ربقة في رقبته. ومنه قول الشاعر اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. فالمعنى في ذلك كله اللزوم وعدم الانفكاك. وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه يخرجه له يوم القيامة في كتاب يلقاه منشورا، أي مفتوحا يقرأه هو وغيره. وبين أشياء من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه منشورا في آيات أخر، فبين أن من صفاته أن المجرمين مشفقون، أي خائفون مما فيه، وأنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأنهم يجدون فيه جميع ما عملوا حاضرا ليس منه شيء غائبا، وأن الله جل وعلا لا يظلمهم في الجزاء عليه شيئا. وذلك في قوله جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبين في موضع آخر أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب بيمينه، جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم، وأن من أتيه بيمينه يحاسب حسابا يسيرا ويرجع إلى أهله مسرورا، وأنه في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. وبين في موضع آخر أن من أتيه بشماله يتمنى أنه لم يؤته وأنه يؤمر به فيصلى الجحيم ويسلك في سلسلة من سلاسل النار ذرعها 70 ذراعا. وذلك في قوله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من النار ومما قرب إليها من قول وعمل. وبين في موضع آخر أن من أوتي كتابه وراء ظهره يصلى السعير ويدعو الثبور، وذلك في قوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني أن نفسه تعلم أنه لم يظلم ولم يكتب عليه إلا ما عمل، لأنه في ذلك الوقت يتذكر كل ما عمل في الدنيا من أول عمره إلى آخره، كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقد بين تعالى في موضع آخر أنه إن أنكر شيئا من عمله شهدت عليه جوارحه، كقوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وقوله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقوله جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. وسيأتي إن شاء الله لهذا زيادة إيضاح في سورة القيامة. قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه: لفظة كفى تستعمل في القرآن
مما سبق لابد أن يعلم الإنسان أنه حبيس عمله وأن سعادته وشقاوته على حسب عمله وأن منزلته في الجنة على حسب عمله. فالناس منهم الشقي ومنهم السعيد، منهم المؤمن ومنهم الكافر، والمؤمنون يتفاضلون بحسب الأعمال، وما ربك بظلام للعبيد. والكفر كذلك دركات، فالكفار أيضا يتفاوتون في العذاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب وأنه أهون أهل النار عذابا، وكل ذلك راجع إلى العمل. فالتفاضل هذا بين أهل الجنة والتفاوت بين أهل النار إنما هو راجع إلى العمل. ولهذا كان أفضل هذه الأمة الصديق رضي الله عنه، ثم من بعده الفاروق، ثم عثمان، ثم علي، أهل بدر، أهل بيعة رضوان، وهكذا يتفاضلون على حسب الأعمال. فكل إنسان ألزمه الله سبحانه وتعالى طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن فمن أراد أن يعرف مقامه عند ربه سبحانه وتعالى فليعرف مقام هذا العمل منه اليوم، أين هو من هذه الشريعة تطبيقا وتنفيذا وعملا، أين هو من الصراط المستقيم سلوكا ومنهاجا. فكل إنسان يعلم من الآن إن شاء الله تعالى أنه صائر إلى ربه سبحانه وتعالى. إذا قبل الله عمله سبحانه وتعالى فإنه يكون سعيدا أو يكون شقيا. فمن وطن نفسه على فعل الطاعات وعمل الصالحات فيرجى له الخير، وأما من أعرض عن هذا وأبى إلا أن يسلك سبيل العاصين المجرمين فهذا قسمه وهذا نصيبه وهذا حظه. فكل إنسان يسعى في أن يعمل الصالحات وأن يكثر من الطاعات وأن يعمل لآخرته وأنه يعلم أن مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى إنما هو على حسب ما يأتي من العمل، فليكثر في زمن الإمكان طالما أن الإنسان فيه قلب ينبض وعين تطرف وجوارح تعمل، فلا يفرط ولا يقصر أبدا ولا يفوت لحظة من لحظات حياته دون أن يعبئها بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن يملأها بمراضي الله عز وجل. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه: لفظة كفى تستعمل في القرآن واللغة العربية استعمالين، تستعمل متعدية وهي تتعدى غالبا إلى مفعولين، وفاعل هذه المتعدية لا يجر بالباء، كقوله وكفى الله المؤمنين القتال، وكقوله أليس الله بكاف عبده، وقوله فسيكفيكهم الله، ونحو ذلك من الآيات. وتستعمل لازمة ويضطرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتوكيد الكفاية، كقوله في هذه الآية الكريمة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقوله تعالى وكفى بالله وكيلا، وقوله وكفى بالله حسيبا، ونحو ذلك.
نعم. إذن انتبهوا، هذه فائدة: كفى تستعمل وتأتي متعدية ولازمة. متعدية تتعدى إلى مفعولين، هذا معنى متعدية، تتعدى إلى مفعولين. قال سبحانه وكفى الله المؤمنين القتال، وفاعل كفى هنا لا يجر بالباء، كفى الله، الله فاعل، المؤمنين مفعول أول، القتال مفعول ثاني. وقال سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله، أي فسيكفي الله إياك إياهم، فهنا تعدت إلى مفعولين. أليس الله بكاف عبده، يعني كافيا عبده،
وهذه متعدية إلى مفعولين، يبقى إذن تتعدى إلى مفعولين وفاعلها لا يجر بالباء حينئذ. وتستعمل لازمة بمعنى أنه يجر فاعلها بالباء ولا تحتاج إلى مفعول. قال الله سبحانه وتعالى: وكفى بالله وكيلا، أي كفى الله وكيل الإنسان، كفى بالله وكيلا. فهنا إذا كانت لازمة دخل على فاعلها الباء من باب التأكيد، من باب التأكيد، يسمونها باء مزيدة، لكنها مزيدة من جهة الإعراب لا من جهة المعنى، كما أشرنا إلى ذلك كثيرا، كما نص العلماء على ذلك بأنه لا يوجد في القرآن حرف زائد من جهة المعنى، إنما إذا قيل هذا حرف زائد أي من جهة الإعراب لا من جهة المعنى، وإلا فالمعنى لا يوجد حرف زائد في القرآن، كل حرف في القرآن له معنى، له معنى، وهذا المعنى هنا هو التأكيد. كفى بالله وكيلا، كفى بالله كفيلا، يبقى إذا كفى إذا تعدت فإن فاعلها لا يقترن بالباء هذه وتنصب مفعولين، وإذا كانت لازمة فإنه يدخل على فاعلها الباء. مثال الأولى المتعدية: كفى الله المؤمنين القتال، يبقى عندي فاعل ومفعولان. ومثال اللازمة قول الله سبحانه وتعالى: كفى بالله وكيلا، وفاعلها يدخل عليها الباء، فاعلها يدخل عليه الباء. نعم.
ويكثر إتيان التمييز بعد فاعلها المجرور بالباء، وزعم بعض علماء
ووكيلا كفيلا حسيبا، هذا يسمى تمييزا، هذا يسمى تمييزا، كفى بالله وكيلا. نعم.
وزعم بعض علماء العربية أن جر فاعلها بالباء لازم، والحق أنه يجوز عدم جره بها، ومنه قول الشاعر: عميرة ودع إن تجهزت غاديا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. وقول الآخر
يعني نحذف الباء، والأصل كفى بالشيب وبالإسلام. نعم.
وقول الآخر: ويخبرني عن غائب المرء هديه، كفى الهدي عما غيب المرء مخبرا.
نعم، أي كفى بالهدي. يبقى هنا يضطرد، يعني يكثر جر فعله بالباء، ولكن يجوز ألا يجر بالباء أحيانا. نعم.
وعلى قراءة من قرأ يلقاه بضم الياء وتشديد القاف مبنيا للمفعول، فالمعنى أن الله يلقيه ذلك الكتاب يوم القيامة، فحذف الفاعل فبني الفعل للمفعول. وقراءة من قرأ يخرج بفتح الياء وضم الراء مضارع، خرج مبنيا للفاعل، فالفاعل ضمير يعود إلى الطائر بمعنى العمل. وقوله كتاب حال من ضمير الفاعل، أي ويوم القيامة يخرج هو، أي العمل المعبر عنه بالطائر في حال كونه كتابا يلقاه منشورا. وكذلك على قراءة يخرج بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول، فالضمير النائب عن الفاعل راجع أيضا إلى الطائر الذي هو العمل، أي يخرج له هو، أي طائره بمعنى عمله في حال كونه كتابا. وعلى قراءة يخرج بضم الياء وكسر الراء مبنيا للفاعل، فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى. وقوله كتابا مفعول به، أي ويوم القيامة يخرج هو، أي الله، له كتابا يلقاه منشورا. وعلى قراءة الجمهور منهم السبعة، فالنون في ونخرج نون العظمة لمطابقة قوله ألزمناه وكتابا، وكتابا مفعول به لنخرج كما هو واضح، والعلم عند الله تعالى.
ونخرج يعني الرب سبحانه وتعالى، ولكن النون هنا للتعظيم. ونخرج له يوم القيامة كتابا، وكتابا مفعول به. نعم.
قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة
فدل هذا على كتابة الأعمال، وأن الأعمال تكتب ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، وأن الله سبحانه وتعالى ألزم كل واحد كتابه، فالصحف تتطاير وكل واحد يأتيه كتاب ويأتيه عمل لا يخطئه أبدا، وربك على كل شيء قدير. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ومن أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. فالله عز وجل لا يظلم عبده شيئا، وهو سبحانه وتعالى مستغن عن الكتابة، فهو عالم بأعمال العباد وأفعالهم، ولكن هذا من باب إظهار عدله سبحانه وتعالى وانقطاع المعذرة، وإلا فربك سبحانه وتعالى يعلم أعمال العباد من غير كتبة، وهو سبحانه على كل شيء قدير. ولهذا إذا أنكر شيئا من أعمالي ختم الله عز وجل على أفواههم وأمر جوارحه أن تتكلم فتنطق جوارحه، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم.
قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن
كل إنسان على نفسه بصيرة، ولا ينبغي الإنسان أن يجامل بعمله ولا طاعته ولا طريقه الله سبحانه وتعالى. دعك من الخلق جميعا إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تجامل أحدا، ولا أباك ولا أمك ولا زوجك ولا أحدا، ولا تعصي الله من أجل دنيا أحد أبدا. وإنما على الإنسان أن يستحضر موقف القيامة وكأننا في يوم القيامة وعرصته يوم القيامة. يوم ما الذي يحصل؟ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وعليه يكون هذا الحال في الدنيا إلا شيء فيه طاعة الله سبحانه وتعالى، أصبر على أداء هذا، أدعو هذا، أنصح هذا. لكن هذا يورطن في المعصية ويورطن في البدع، علامة ما ينفعني هذا يوم القيامة، ولا أبي ينفعني يوم القيامة ولا أمي تنفعني يوم القيامة، إنما الذي ينفعني عملي فقط. ولهذا الإنسان يكون تاجرا بصيرا ويكون عاقلا ويعمل في هذه الدنيا على وفق ما راضي الله سبحانه وتعالى، فما يرضي الله يقدم عليه وإلا فلا. لكن سبحان الله، هممنا وتعلقنا بالدنيا ومراعاتنا للناس قد تفقد الإنسان عمل الطاعة وتوقعه في كثير من المعاصي. من أجل ماذا؟ هذا يحرج، هذا لا أريد أن أحزنه، هذا أخي، هذا أبي، تلك أمي، ماذا أصنع يعني، أمر مضطر إليه، إلى غير ذلك. ما ينفعك شيء أبدا. الذي يأتيك ويوافقك على طاعة الله سبحانه وتعالى فنعم، وإلا فلا. ولهذا أصحاب المعاصي لا يبالون بك، أخوك بيعمل فرح ويأتي براخصات وتأتي ده أنت إذا غبت يلومك كمان وعجبه، ويعقد لك مجلسا يحاكمك ولك أخويا ما تحضرش فرح، فإن قلت له أنت فرحك في معاصي وكذا وكذا قال هكذا الناس جميعا. كمان مهما تفعل ولو غضبت ولو قاطعت ما يبالي بك. وترى الواحد يدخن سجارة مهما كلمته هو يدخن، أخوك أبوك جارك ما يبالي بك، دخان قد ينفخ الدخان في وجهك ولا يبالي، والمتبرجة تمشي في الشوارع وتجهر بتبرجها ولا تبالي. فكل أصحاب المعاصي لا يبالون، صاحب المقهى جالس رجل على رجل أمام الناس ما يبالي بأحد أمور، وأنت فقط الذي تترك طاعة الله من أجل الناس تقول هذا كذا، أنا أخاف أن يغضب، أخاف أن يحزن، أخاف ضعف. سبحان الله، ضعف عندنا. فكل واحد يتمسك بكلامه، الذي يأكل الربا بيأكل الربا، والمتبرجة متبرجة، والمدخن وصاحب المخدرات صاحب مخدرات، وصاحب الرقص والطبل صاحب رقص وطابل. سبحان الله. وكل هذا هؤلاء يعتزون بما هم عليه ولا يبالون، مثل أصحاب البدع والأهواء. يعاتبك ويلوم عليك تمسكك بالمنهج وتحذيرك من أهل البدع والأهواء، وهو نفسه يحذر منك الليل والنهار، يحذر منك ثم يحاكمك إلى هذا. ولا يوصي الناس بالحضور لك اعتزازا بمنهجه، ولا يمكن يترك ما هو عليه أبدا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وأنت المطلوب منك أن تتنازل، ولو ما ذكرت أسماء اليوم ما تذكر أسماء، ويطلبك أن تذكر أسماء اليوم، وغدا يطالبك أن تذكر هذه القضية على المنبر، خلاص فما يا شيخ ما في داعي بقى للتكرار، عرفنا يعني. يريد أن تنسلخ من هويتك، لا يريد أن يسمع لا شخصا ولا قضية، وسيأتي اليوم الذي لا يريد أن يسمع عبارة. أول ما تقول الطوائف والجماعات خلاص يبدأ ينام، ولا يريك أنه ينام ويضع رأسه في الأرض وتغير وتمعر وجهه وتلون. هو ما يريد أبدا منك أن تظهر هويتك، وبعد ذلك يريد أن توفقه. شوف هي دركات دركات، وبعد ذلك سكت ولا قضية ولا عبارة ولا شيء، يريد أن توفقه. ده أنا كنت عند الشيخ فلان، ما شاء الله يا أخي الشيخ فلان ده من أهل البدع، ما شاء الله الشيخ فلان ده يا أخي سبحان الله، والله العظيم جاءه فقير فأعطاه، والله يا أخي جاءه سبحان خلق طيب، وإياك تتمعر وجهه، إياك، والمراد منك أن توفق كمان. وهكذا، لهذا من أولها لابد أن تعلم طبيعة مثل هذا، طبيعة مثل هذا، ولا توفقه أبدا. وقل له السنة، قال الله، قال رسول، قال الصحابة، قال السلف. نعم نحذر منهم يا أخي، نعم نحذر منهم، نعم نحذر من هؤلاء، ونحذر من الجماعات، ونحذر من الطوائف. طيب بس بلاش الأسماء. لا، ليه بلاش الأسماء؟ لماذا بلاش الأسماء؟ يبقى بلاش منهج السلف كله القائم على التحذير والتسمية. علم اسمه علم الجرح والتعديل، تعرفه إن كنت جاهلا علمك، وإن كنت عالما فاعمل بما عملت، واعلم أن الخطوة التي ترجعها أمام هؤلاء يحتلونها هي ما تكون شاغرة بلا قوات، لا، الخطوة اللي بتأخرها هو يقف فيها، فلا تزال تتأخر 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 حتى لا يبقى لك شيء تدعو فيه. بعد ذلك ويهرب منك، يهرب منك ولا يريد أن يجالسك بعد ذلك. فالشيخ كل إنسان يعتز، سبحان الله، صاحب الزمارة يضعها في فمه وأمام الناس، وصاحب التوك توك هذا مهما تفعل معه، صاحب التوك توك والموسيقى والمعاصي أمام الناس عادي ما في مشكلة، ويأتون بصور عاريات، كل واحد يجهر سبحان الله بمنهجه ويجهر بعمله ويعتز به ولا يبالي بأحد أبدا. وأما أنت المطلوب ألا تظهر منهجك أمام هؤلاء حتى لا يغضب منك فلان ولا يحزن منك فلان ولا كذا، وتضيع دينك يا مسكين بسبب الناس. لا، أنت في عرصة القيامة، أنت في عرصة، اعتبر هذا أنك في عرصة القيامة، فما ينفعك أحد. يحشر الناس يوم القيامة حفاة غراة غرلا، شوف المنظر يا إخواني. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء، لأن هذا الإشكال يرد فعلا، النساء والرجال، هذا عار وهذا عار، وما يقال المحارم مع بعضهم، وحتى المحارم هل يجوز للمرأة أن تظهر هذا أمام أخيها أو كذا؟ قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فيه ساتر يا إخوانه، فيه حجاب. ما هو الحجاب؟ حجاب الهم، حجاب الانشغال بالنفس، فلا تنظر أصلا من غير حجاب وحائل حسي، إنما الحجاب هو الانشغال، وهذا موجود في الدنيا، موجود في الدنيا نراه يا اخوان. الواحد لو راح مثلا يسمع نتيجة وبجواره البنت المتبرجة او بجواره واحد او كذا وكذا، ما يرى الا ولا يسمع الا اللي ينطق بالنتيجة الان، ها اسماء الناجحين، فلان الفلاني، اسلام، ابراهيم، متى يأتي هشام، ولا ابالي بمن بجواري، معروف كده. اذا مثلا سمح بدخول الى محل معين او باب معين والناس متكاثرون، شوف ماذا يصنع الناس يا اخواني، يدخل الواحد وربما دهس أخاه ودهس من بجواره ولا يبالي. قد يقول لك الواحد بعد ذلك أنت يا أخي ضربتني هنا، تقول ده أنا شفتك أصلا، أي نعم أنت والله ضربتني، والله ما شفت يا أخي، ما رأيتك. ليه؟ لأنه في هم أن يدخل هنا، فهذا في أمر الدنيا، في أمور طريقة ما بارك أعظم الأمور على الإطلاق، فهو أمر الآخرة تطاير صحف كذا 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 إلى آخره، ويحشر الناس في هذه العرصات. فلا تبالي بأحد، لا تبالي بأحد، ولكن ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وما أمرك بشارع افعله، طبقه، نفذه، واللي يغضب يغضب، واللي ما يغضب ما يغضب. واعلم أن الإنسان يا أخواني يؤتى إن شاء الله الخير على قدر تمسكه، يؤتى الخير على قدر تمسكه، والناس تعرف ماذا عندك وما وما هي طريقتك، لكن التميع والتنازل وغير ذلك الناس ما يتنازلون. حسان لما قالوا الكلمة مع الوالد الشيخ أحمد عمر هاشم، طيب هل ننتظر بقى من أحمد عمر هاشم يقول وقد أتحفنا هذا الشيخ المبارك السلفي بكلام طيب رائع في الاتباع وغير ذلك؟ أبدا، أنت تنازل، هو ما تنازل زي الإخوان كده لما حصل الثورات وكذا، قام كل السلفيين يخدمون فين؟ في الإخوان ورجال المرحلة والجماعة التي جهلت بالعلم والعمل، وهؤلاء 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 واجب الوقوف معهم وغير ذلك. هم قالوا يوما واحدا ولا مرة واحدة، هؤلاء السلفيون جزاهم الله خيرا فقد حفظوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في المجتمع، ويشكر لهم محاربة من البدع، ويشكر لهم تحذيرهم من أهل البدع والأهواء، ويشكر لهم التوحيد، ويشكر لهم كتب السلف، وجزاهم الله خيرا. أبدا ما يقولون هذا مطلقا ولا قالوها مرة واحدة. اعتزاز، يطلع محمد بديع يسأل عن الغناء، الغناء عادي، غناء ما في إشكال، وطالما أن ما يسر كل الهوية موجودة يا إخواني بالحرف الواحد في الميدان، في التلفزيون، في أي وقت من الأوقات موجودة الهوية، لكن هؤلاء المتسلفون هم الذين يتنازلون عن منهج السلف، لأنهم ليسوا أتباع أصلا ولا حريصين عليه، بل هم يتاجرون به، وجه سلف بس، وجه سلف يتعاملون به، زي الدولار وزي اليورو وزي الريال وزي كذا، اليوم عملة الدولار واليوم بعد عملة اليورو، وهكذا عملات يتعاملون بها، عملات يتعاملون بها، إنما منهج منهج ويقف ويجلس بجوار الصوفي هذا المحترق صاحب الموالد والطرق، خليفة، هذا أحمد عمر هاشم ده خليفة إلى الآن، خليفة يا إخواني، خليفة أبا عن جد، أبا عن جد، ولا يبالون بكل هؤلاء. ولكن هل دول يتنازلوا؟ أبدا ما يتنازلون، ده بالعكس، ده بيعطيه هدية لما يتكلم عن شرف مكان النبي اللي دفن فيه، يقول هذا خير بقاع وكذا وكذا، ويحدثنا عن هذا المكان دكتور عمر، ما هو صاحب الأماكن بقى، الغلو في الأماكن هذه له، فيعطيها إياه. فالشاهد يا أخواني الإنسان ما يجامل بدينه، لأن الإنسان سوف يخبر بعمل هذا، ويكون عمل قرينه يوم القيامة، ويخبره بما عمل، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن العمر قصير، وأن العمر ما يحتمل أن تجامل هذا بمنهج وهذا بمنهج وهذا بطاعة وهذا بكذا أبدا، ولكن على الإنسان أن يطيع الله ويثبت على هذه الطاعة، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كل واحد يعتز، فأنت أولى أن تعتز بالحق، هم على الباطل ويعتزون وأنت على الحق، والتنازل، لماذا أنت تتنازل؟ لا تتنازل، فأنت على الحق، وأنت الذي عملك عليه الدليل، قولك عليه الدليل، أما هؤلاء فعصاة بعيدون. نعم،
قوله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن